فقد انتهينا في الكلام على قواعد العقاب التربوي وضوابطه إلى قاعدة ضرورة تناسب العقاب مع سن الطفل، فإن الطفل لابد أن يعامل معاملة تناسب مرحلته العمرية، لأن سن الطفل ترتبط بمدى إدراكه ومستوى فهمه وتمييزه وما يتوقع منه. ومن هنا تأتي أهمية الإلمام المربي بخصائص المراحل العمرية المختلفة، سواء منها الخصائص الجسدية والنفسية والعقلية والوجدانية والاجتماعية. فنعرض لبعض هذه المراحل وكيف يكون العقاب في مثل هذه المراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الرضاعة في خلال العامين الأولين من عمر الطفل. في هذه المرحلة لا يمكن عقاب الطفل بحال من الأحوال، لأنه لا يدرك ما يقوم به ولا يدرك عواقب أفعاله. فإذا بكى ليلا بكاء متواصلا حتى أصابك الصداع، أو أصاب الأم مثلا الصداع من بكائه العالي المتواصل، فالطفل ليس عنده القدرة على أن يربط بين بكائه وبين ألم الصداع الذي سببه لك بكاؤه، هو لا يستطيع أن يربط هذا بذلك. وللأسف غياب فهم مثل هذه الأمور يجعل بعض الأمهات تتصرف بطريقة يعني عجيبة جدا. فمثلا إحدى الأمهات وهي خريجة جامعة كان طفلها الرضيع حينما يبكي في آخر النهار، فأول شيء بتبدأ أنها بتعطيه دواء مضادا للحساسية، لأن من أثاره الجانبية حصول الدوخة أو البروحة. فإذا لم يفلح في تنويمه فهي تفخر تقول أنا اكتشفت اكتشافا يعني اكتشافا رائعا، أنني إذا لطمته على خديه بشدة من الجانبين في وقت واحد فإنه يعني يستغرق في النوم بمجرد ضربه بشدة على خديه، لأنه بيدوخ من الضرب، فبالتالي يستغرق في نوم عميق في الحال، لأنها اكتشفت اكتشافا تفخر بأنها يعني تملك براءة اختراعه. على أي الأحوال أفعال الطفل التي لا ترضيك بالذات في سن الرضاعة قطعا هي لا تصدر عنه عمدا ولا قصدا، فإذا تسبب حبوه على الأرض مثلا في كسر بعض المقتنيات فإنه لا يقصد ذلك، وإنما طبيعة مثل هذه السن أنه يحاول أن يكتشف العالم المحيط به، وهذه هي طريقته لإشباع فضوله الشديد في اكتشاف ما حوله في البيئة. فبالتالي يكون كثير الحركة ولا يمكنه أن يميز الخطأ من الصواب، كما أنه يسارع بوضع الأشياء في فمه بدون تمييز. يعني هذا شيء تلقائي جدا يكون به الطفل، أي شيء يقع في يده فإنه يتحول به إلى فمه مباشرة، وهذا يستوجب حمايته لأنه يمكن أن يعني يضع شيئا ضارا في فمه مثلا. فهذا المخلوق الضعيف لا يمتلك مهارات معرفية تجعله يميز بين الأشياء وينظر في عواقبها، ولذلك لا يكون العقاب فعالا، هو لا يدرك أساسا. لكن توجد صورة من صور العقاب في مرحلة متأخرة في هذه مرحلة الرضاع بتجاهل البكاء أحيانا، تجاهل البكاء سنبين ذلك إن شاء الله تعالى، طبعا ما لم يكن له سبب عضوي. فقضية بكاء الطفل هي لغة التواصل مع من حوله، الطفل ليس له وسيلة أخرى للتفاعل والتواصل مع من حوله أو مع أمه إلا بالبكاء، فهي اللغة بدائية تماما، زي لغة الإشارات كده في السيارات، هي يا يمين يا شمال يا إما سأتوقف، هي حاجات محدودة، اللغة محدودة لكنها أيضا يتم بها التواصل بين السيارات مثلا. فنفس الشيء البكاء هو اللغة الوحيدة أو الطريقة الوحيدة، وهي طريقة بدائية كما أشرنا لكي يتواصل مع من حوله. هي بتكون مشكلة موضوع البكاء أساسا مع الأم التي هي أم لأول مرة مع الطفل الأول، لأنها ليس لديها الخبرة لكي تميز بين أنواع البكاء. البكاء أنواعه وأسبابه كثيرة جدا. الأم الخبيرة تستطيع أن تميز هذا البكاء من غيره. فمثلا الطفل يبكي إذا شعر بالبرد الشديد، يعني أي شيء لا يريحه هو يعبر عنه بالبكاء. فالبرد الشديد له بكاء، الحر الشديد له بكاء، حين البلل في الحفاضات التي يلبسها أو اتساخ هذه الحفاضات أيضا يجعله يبكي، يريد أن يتخلص من هذه الفضلات. ملابسه ضيقة جدا أو شعوره بالتعب. الجوع طبعا هو لغة الحوار، الجوع حينما يجوع ويريد أن يأكل فإنه يبكي. شعوره بالوحدة، لأن الطفل الرضيع حينما كان في بطن أمه كان يأتنس بدقات قلب الأم وبتنفسها، كل هذا وكان يحس به. فبالتالي حينما تم الانفصال عن جسد الأم فإنه يفتقد هذا الصوت، ثم فبالتالي يشعر بالوحدة، فيريد من يتواصل معه ويشعر أن هناك من يهتم به ومن يحيط به. فكانت بيئة آمنة ثم انفصل إلى بيئة يحتاج للبكاء كي يشعر من حوله بأنه يحتاج لمن يقترب منه ويعني يدلله أو نحو ذلك. المغص، ألم المغص أيضا مما يجعل الطفل يبكي رغم أن صحته جيدة، ولكنه رغم محاولة تهدئته فإنه لا يستجيب. وممكن معرفة البكاء المغص أن الطفل يقبض بشدة على يده بشدة، أو يشد ركبته، أو يقوس ظهره، كل هذا يدل على أنه بسبب المغص. هناك البكاء بسبب احتياجه إلى النوم، ففي هذه الحالة أم تحمله وتهدهده وتأرجحه أي وسيلة أو تصدر له أصواتا معينة، كل هذا يعينه على أن يدخل في النوم. البكاء بسبب التسنين، لأن الأسنان حينما تنبت تشق اللثة وبالتالي تؤلمه ألما يعني شديدا، وهكذا. يعني إذن هذه لغة بدائية جدا يتواصل بها الطفل مع من حوله. والعجيب أن الأمهات أو المربيات ذوات الخبرة لديهن قدرة مذهلة على تشخيص سبب البكاء في الحال، وكل طلب من الطفل له نغمة معينة في البكاء. فبالتالي المشكلة بتكون مع الأم التي هي أم لأول مرة، البكاء كله عندها إيه؟ هو شيء واحد. فالشاهد من الكلام أن البكاء هو عبارة عن لغة تواصل، وبالتالي لابد من محاولة فهم هذه اللغة بقدر المستطاع والاستجابة للطفل في الحال. ده الأصل، أن الاستجابة تكون في الحال إلا في حالة معينة حينما يكبر أكثر، ليس في بداية مرحلة الرضاعة يعني، لكن بعد ذلك يخشى أحياناً. ساعات ببقى خايف اتكلم في حاجات حد يفهمها غلط ويطبقها غلط ويمثلها عني غلط، يعني ايه، دايما ارجعوا استشيروا الاخصائيين. احيانا لابد من تجاهل البكاء. ليه؟ لماذا؟ لان الطفل لو له طلب معين ثم سارعت الام الى الاستجابه هيفهم، وتكرر هذا الامر هيحصل نوع من الربط بين البكاء وبين تلبيه طلبه، وبالتالي يمشي بقى بهذه السياسه ان هو يفهم أن البكاء هو الوسيلة لكي تستسلم الأم لطلباتها. كان الشيخ مالك بن نبي رحمه الله، الأستاذ مالك بن نبي المفكر الجزائري المعروف، سأله أحد الناس يقول له أنا أريد أن تعطيني توجيهات كي أحسن تربية ابنتي، قال كم عمرها؟ قال سنتان. قال فاتك القطار. الحقيقة هذا الكلام لا، يعني الكلام غير صحيح، لكن هو له دلالة لهذا. فقالوا إيه؟ قالوا لأن الطفل اللي هو يبكي من أجل الحصول على طلبات معينة، فإذا بكى يعطى ويحقق له طلبه، فإذا كبر مثل هذا الطفل فإن اليهود إذا ضربوه يسرع إلى مجلس الأمن ويطلب المساعدة. لكن في الحقيقة الكلام لا، الموضوع قابل للعلاج، مش شرط انه هيستمر بالطريقه دي، لكن هي من الطرق التي تحكى في اهميه الايه، الاهتمام بالتربيه مبكرا. ايضا يمكن للطفل الرضيع يعاقب مثلا بنظره غاضبه وبتقطيب الوجه، تكشير الوجه واظهار عدم الرضا، طبعا بشرط ايه، انه يفهم ان تكشير الوجه معناه عدم الرضا. هو في البدايه ما بيستطيعش يفهم ده، فيما بعد ممكن يدرك، أو حينما تقول له الأم لا إذا صدر منه سلوك سلبي. شرط مثل هذه المعاملة أن يكون مدركا لمعنى تعبيرات الوجه متأثرا بها. ومع ذلك قد يكرر الطفل التصرف لأنه قد ينسى سبب العقوبة بسهولة، ينسى سبب العقوبة خلال دقائق معدودة، وربما لا يدرك سبب العقاب من الأصل، لكنه يكون متعلقا بأمه كثيرا ويتأثر بها. ولذلك فإن أفضل طريقة هي تكرار التوجيه والتذكير بالسلوك الجيد وإظهار الفرح والضحك عند صدوره منه، وإهمال السلوك السيء وعدم تذكيره به. أيضا مما ينبغي على الأم أن تتجنبه أن تظهر الاشمئزاز منه، مثلا إذا تقيع أو إذا بال في حجرها أو سال المخاط على فمه مثلا. فالأم حكيمة لا تظهر التأفف من ذلك أبدا. كذلك لا تظهر غضبها من سلوكه بأن تصرخ في وجهه، لكن كانت غضبانة من شيء تبتعد حتى يسكن غضبها إلى أن تهدأ ثم تعود إليه. هذا فيما يتعلق مرحلة الرضاعة سنتين الأوليين.